بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الوقف: أخذنا حديث عمر الظاهر وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل. هذا سبق الكلام فيه، أنه يأكل الأقل من حاجته أو من أجرته. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه وهو يلي صدقة عمر ويهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. أخرجه البخاري. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. ابن عمر دخل في وقف عمر رضي الله عنهما من أي جهة؟ من جهة القربى، أن وقف عمر رضي الله عنه في عدة أصناف، منهم القربى وابنه من القربى. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. رواه النسائي والترمذي. وقال: حديث حسن وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. هذا ما في إشكال، إذا شرط الواقف أنه يعني من جملة من يستفيد من الوقف فلا حرج. عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة ووقف على المسلمين وشرط أنه أن دلوه كدلاء المسلمين، يعني أنه كواحد من المسلمين يأخذ منها إذا احتاج. إذا لا بأس أن يقول: أقف هذه البيت على ابن السبيل أو على الفقراء ولي منها نصيب، أو إن احتجت سكنت أو مزرعة أكلت، لا بأس أن يدخل نفسه مع الموقوف عليه. هذه ما في إشكال، لكن المسألة فيها خلاف: هل يجوز أو هل يصح أن يقف الشخص على نفسه؟ يقول: وقفت بيتي على نفسي. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول لا يجوز، أنه ما يستفيد شيئا جديدا من هذا الوقف، هو مالك البيت، فما الجديد إذا قال وقفت بيتي على نفسي؟ هذا ما يترتب عليه شيء ولا يستفيد فيه منه شيئا، لأنه هو المالك فلا يستفيد شيئا من هذا. وبعض العلماء يقول يصح ولا دليل على عدم الصحة، ويستفيد منه. ماذا يستفيد من إذا وقف بيته على نفسه؟ قال: يستفيد أنه لا يبيعه، يعني إنسان مثلا مبذر ويعني يجازف بالأموال، ربما باع بيته لينفق ثمنه على شاوات أو ما شابه ذلك، فقال: أنا سأقف بيتي على نفسي لأن الوقف لا يباع. يقول: أقفه على نفسي حتى لا يبيع. طيب، إذا توفاه الله ما حال هذا البيت؟ أين يذهب؟ وقف على نفسه ثم مات، يقول: ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى ورثته. إذا نقول لا مانع من الصحة، لأنه ما في دليل على عدم الصحة، والأصل في العقود والتبرعات والمعاملات الصحة إلا بدليل. فهذا يعني ليس من باب أنه صدقة، حتى نقول له ليس الإنسان صدق على نفسه، أو الإنسان ليس مصرفا لصدقته، نقول هذا صحيح. الصدقة ما تكون من الإنسان على نفسه، يعني ما 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 يكون هذا من باب التقرب إلى الله أن يتصدق على نفسه، وإن كان مأجورا بكسبه المال لينفقه على نفسه، هذا مأجور لأنه عف نفسه، لكن يقول: أنا بتصدق على نفسي بهذه المئة. لا، الإنسان ليس محلا للصدقة من نفسه على نفسه، لكن هذا يعني الوقف ليس المراد منه دائما الصدقة والتقرب. قد يكون الوقف مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما إذا صرف على جهة محرمة، كما لو وقف على بناته دون الذكور دون البنين. فالوقف يدخل فيه الأحكام الخمسة، فليس دائما يراد به التقرب إلى الله عز وجل. إذن هذا الآن ما نوى الصدقة بالبيت، ما قصده أن يتصدق على نفسه، حتى نقول إن الإنسان ليس مصرفا لصدقتي على نفسه. يقول أنا ما أريد الأجر، أنا ما قصدي الصدقة والأجر، أنا أريد أنني لا أستطيع أن أبيع البيت. هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة، ولا مانع من ذلك لعدم الدليل على المن. ها؟ إيه جاجر ما في مانع، هذا وقفوا على نفسه، المحرم أن يباع، هو له المنفعة، إن شاء سكن وإن شاء أجر، وإن شاء سكن البعض وأجر البعض، هو له المنفعة. لكن الرقبة الآن لا تباع، هذه فائدة أنه وقف على نفسه. كذلك أولادهم بعده لا يبيعون الرقبة، ينتفعون بالبيت. نعم أحمد، إيه له له له، يعني وقف على نفسه، إذا أجره المال له يأخذ له، كان نفس الشيء. إذا وقف أحد بيتا على زيد فالمنفعة لزيد، ملك يملكها، تصرف فيها كما يشاء، هذا وقف مباح. وقفه على زيد من الناس وزيد غني، هذا وقف مباح، ليس من باب الصدقة، لأن هذا الشخص غني فيصح الوقف، ولا يلزم أن يكون صدقة. الوقف غير الصدقة، الصدقة تختلف عن الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل، تسبيل المنفعة، لقد يكون على فقراء جهة بر، قد يكون على صلة رحم على قريب غني باب صلة الرحم، قد يكون على شخص غني غير قريب يصير من شبيه بالهدية، وهكذا. المهم أنه ملك منفعة البيت لشخص من الناس على سبيل الدوام. ما صرف المنفعة على وقف آخر؟ لكن موقوف عليه العمارة الأولى موقوفة على ماذا؟ إذن لازم ينفق ريعها على الفقراء والمساكين، ما يجوز يشتري فيه وقف ثاني. قال وقفت هذه العمارة أو هذا البيت على الفقراء، الآن إما أن يسكن الفقراء في هذا البيت أو يؤجر وتصرف أجرته على الفقراء، لكن يجمع الأجرة ويشتري بيت ثاني لا، لأن هذا الآن الأجرة المنفعة مستحقة للفقراء، فليس له أن يقفها مرة أخرى. لا ما يجوز، لأن الآن تعين هذا الآن صار مملوكا للفقراء، هذه المنفعة ملكوها فليس من يتصرف فيها، هذه ملك للفقراء يتصرف مباشرة للفقراء. وذلك لو أن شخصا قال أعطاك مبلغا من المال وقال لك خذ هذا المال، هذا صدقة، هذا تصدق به على الفقراء، هل لك أن تجتهد أيها الموكل وتشتري به بيتا؟ لا، لأنه جعل صدقة منجزة عليه السلام. الله يرفع قدرك، الله يسعدك. فلا بد أن يوضع في المصرف، ولذلك بعض الأمناء يعني يجتهدون ويخطئون، يعني مثلا يدعو الناس للتبرع لجهة معينة، مثلا تفطير الصائمين، وثم يزيد هذا المبلغ فيصرفه على المسجد في شراء فرش، شراء أثاث أو كذا، ما يجوز، أنه هذا خرج من المتبرع على وجه معين، فليس لن يحوله إلى جهة أخرى إلا عند المصلحة. إذا تعذرت الجهة التي صرف من أجلها وتعذر مراجعة المتبرع، هنا يكون من باب الضرورة. مثل لو وقف على شيء معين ثم هذا الشيء استغنى، يعني في بيت موقوف على مسجد معين، وريع البيت في السنة مثلا 100,000، والمسجد ما يحتاج في السنة إلا 2,000 أو 3,000 أو 10، طيب الباقي هذا ماذا يصنع به؟ لابد الآن يصرف لجهة أخرى، لأنه حبس هذا المال في ضياع له. المسجد يحتاج خلنا نقول 10 في السنة مثل رواتب أئمة ومؤذن وفراش وكذا، و90 وين تروح؟ قال 90 وقف على المسجد، طيب السنة الثانية صارت 180 وهكذا. هنا الآن لابد أن تصرف، لكن تصرف إلى أين؟ صرفها الفقراء، صرفها المساكين، صرفها وين؟ في مثل هذا النوع تصرف لمسجد آخر، لأن هذه العمارة موقوفة على مسجد فتصرف في نفس الجنس، إلا إذا تعذر ينتقل إلى نوع آخر. هذا الأصل أنه يكون على نفس العين، فإن لم يمكن على الجنس فإن تعذر ينقل إلى جنس آخر. هذا الأصل أن الصدقة تكون فيما جعلها فيه المتصدق وليس لأحد أن يغيرها. قال تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ولا يجوز تبديل شرط الواقف أو الموصي، لا بد أن ينفذ إلا إذا كان حراما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا الشخص وقف على البنات دون البنين، الناظر لا بد أن يسوي بينهم. لماذا؟ لأنه حرام، هذا الوقف محرم، لأنه ما قال على الفقير ومحتاج، قال هذا وقف على بناتي وعنده ذكور، هذا حرام. فيجب على الناظر أنه يصحح هذا الخطأ، لأنه خطأ محرم لا يجوز الإقرار عليه. طيب إذا وقف على أولاده، هذه ما تطرقنا لهذه المسألة، إذا قال هذا وقف على أولادي، فهل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يكون بالتساوي؟ سبق لنا أن الوصي أن العطية تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. في الوقف العلماء يقولون إنه يكون على التساوي. طيب لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الوقف دفع حاجة الموقوف عليه، هذا الأصل أنه لدفع الحاجة، فإذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون بالتساوي لأنه لأجل دفع الحاجة. يعني غالبا أنه يقف على أولاده لأنهم فقراء مثلا وبحاجة إلى مسكن، فيقول هذا وقف على أولادي، والبيت فيه شقق مثلا 4, 5, 10 وعنده 10 من أولاد ذكور وإناث، نقول هنا كل واحد يعطى شقة من الأولاد، لأن المقصود لأصل من الوقف ودفع الحاجة، وإذا احتاجوا يسوى بينهم، أن هذا دفع حاجة فيسوى، لكن العطية تكون زائدة على النفقة، لأن العطية في حال الصحة والحياة، فهو ينفق على أولاده، كل أعطاه حاجته ثم أعطاهم زائدا على الحاجة. هنا الآن كل ذكر مثل حظ الأنثيين، لأن العطية زائدة عن الحاجة، لكن الوقف الأصل أنه يقف لدفع حاجتهم. لماذا يقول بيتي وقف على أولادي؟ لدفع الحاجة، لأنه يشوف أولاده وظائفهم ضعيفة وبحاجة إلى مسكن فوقف عليهم. يعني قال ليش ما تعطيهم؟ قال أخاف يبيعونه ويضيعونه، فأنا بخليه وقف، هالبيت في شقق أخليه وقف على أولادي حتى ما يضيعون هذا البيت، ما نحتاج جاءوا سكن، احتاجت البنت تيجي تسكن، احتاج الولد جاءوا سكن. إذن يسوى بينهم في الوقف دفعا لحاجتهم. له الأولى أن يقول هذا وقف على المحتاج من أولادي، هذا القيد طيب حتى لا يأتي الغني وزاحم الفقير وهو غير محتاج. لذلك إذا أراد إنسان أن يوقف فالأفضل له أن يستشير عالما أو يذهب إلى المحكمة يستشير القاضي، لأن العلماء والقضاة عندهم خبرة في الوقت من جهة الأحكام الشرعية، القضاة عندهم خبرة من ناحية الواقع، يعرفون الأشياء الشروط التي تورث مشاكل وخلافات، فيشيرون عليه، يقول له لا تقل على أولادي لا، قل هذا وقف على المحتاج من أولادي، هذه تقطع النزاع. فإذا المحتاج اللي ما عنده قدرة على الاستئجار أو أنه يتملك بيتا يسكن حتى يستغني ثم يذهب، فيكون هذا لمن يعني مثل ما يقول طاح من العيال صار ما عنده سكن، البيت تأمين لهم. هذا يعني في الغالب هذا قصد الواقف، دفع حاجة أولاده. إذا اكتفى الجميع وقال المحتاج من أولادي، نشوف المحتاج من غيرهم، لأنه هو الآن وقف ودفع الحاجة، كأنه قال على الفقير من أولادي، وأولاده ليس فيهم فقير، يصرف على الفقير من الأقارب، مثل ما قلنا أنه يصرف على نفس الجهة الأقرب في الأقرب. الزوجات أيضا، الزوجات ومثلا له إخوة فقراء وأولاده مستغنون، يصرف على الأقرب في الأقرب، لأنه حينما قال المحتاج من أولادي كأنه قال على الفقير من أولادي. أولاده كلهم أغنياء، إذا ما يستحقونه بالوصف، أن الوصف غير موجود. نشوف الدائرة الأوسع، نشوف الأقارب، الفقير من أقاربه، نبدأ بالأقرب في الأقرب، الوالدين، الزوجات، الإخوة، الأخوات، هكذا. باب وقف المشاع والمنقول. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. يعني هذا الحديث فيه دليل على جواز وقف المشاع. يعني كيف المشاع؟ يعني اللي لم يتميز، شخص مثلا له نصيب من مزرعة مع آخر على النصف، لكن لم يتحدد نصيب هذا الشخص، هل هو الشرقي ولا الغربي، لم يتحدد مشاع. هذا الشخص قال: وقفت نصيبي من تلك المزرعة، ما في مانع. كيف وقفت نصيبي؟ كيف يخرج الثمرة التي وقفها؟ نقول تخرج بنصف مجموع الثمرة، إذا جدت الثمار نقول نخرج النصف، لأنه يملك النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل على حسب نسبته. طيب لو قال طيب صاحب النصف الثاني يريد أن يبيع ويتصرف، كيف يبيع الآن وهذا قد وقف نصيبه؟ يعني الآن ما تميز الوقف من الطلق، من الطلق يعني الموقوف من غير الموقوف، كيف يبيع؟ ايش تقولون؟ تقسم، وثم إذا كان متساوية فهذا له نصف وهذا له نصف، وإذا كان ما يمكن التسوية فإنه يخرج النصيب بالقرعة، كأنه يقاسم شخصا آخر، كأنه يقاسم شخصا. إذا نقول يصح وقف المشاع، لأنه يعني ملك يستفاد منه، هذا يملك نصف المزرعة ولم تتيسر قسمه، فلا مانع أن يقف. رجعون للحديث هذا نشوف صحته، حديث ابن عمر هذا، أن حديث الصحيحين ما في ذكر أنها مشاعة سهم، وخيبر يعني كانت سياما، فنشوف صحة الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وري وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه أحمد والبخاري. هذا في دليل على جواز وقف المنقول. إنسان يقف سيارة يقول هذه السيارة وقف على مثلا دار القرآن، أو وقف لنقل الأموات، في سيارات اليوم لنقل الأموات موقوفة، تبقى هذه السيارة لهذا الغرض حتى تنتهي، لا تباع ولا تورث ولا توهب، تبقى في هذا الوقف إلى أن تفنى وتنتهي منافعها. كذلك إذا وقف على أي جهة من جهات الخير شيئا منقولا، يعني ما يشترط في الوقف أن يكون شيئا ثابتا كالمزرعة والأرض والدار والمسجد، لا يجوز وقف الثابت والمنقول مثل الأشياء التي كالسيارات ونحوها. طيب لو قال هل يجوز وقف ما لا يستفاد منه إلا بإتلافه كوقف الطعام مثلا، هل يجوز وقف ما لا يستفاد منه إلا بإتلافه؟ إنسان يقف هذا الطعام، يقول هذا الطعام وقف على الفقراء، هذه مسألة خلافية. من العلماء قال إنه يجوز، واستدلوا بحديث بئر رومة. ما وجه الاستدلال بحديث بئر رومة؟ قالوا إن لأن عثمان رضي الله عنه وقف هذا البئر، هذه البئر والماء يؤخذ ويستهلك، لكن هذا الاستدلال بهذا الحديث في نظر، لأن عثمان رضي الله عنه وقف البئر والبئر ثابتة، يعني لم يقف عين الماء، وقف البئر والبئر ثابتة والماء يتجدد، إذن هذا الوقف يدوم، هذه البئر تبقى سنين، بخلاف الماء الذي الماء المحاز هذا يشرب أو يستهلك وينتهي سريعا. فقالوا إن وقف المنقول الذي لا يستفاد منه إلا بإتلافه هذا يخالف صيغة الوقف أو يخالف حقيقة الوقف، لأن تعريف الوقف ما هو؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا ما في أصل يحبس، هذا طعام، هذا طعام سيؤكل في ساعة ولا في يوم يومين وينتهي، كذا ما هو ما هي الأصل أو الرقبة المحبسة في الطعام؟ ما في شيء يبقى، فلا يجوز وقف الطعام مثلا من هذا المنطلق، هذا التعليل. والقول الثاني أنه يجوز لأن هذه عقود تبرعات، تبرعات معاملات، والأصل فيها الحل وليس هناك دليل على عدم الجواز. يعني يقول هذا الطعام وقف على الفقراء، يضع طعام عند المسجد ولا في أي مكان يقول وقف على الفقراء، ما الفائدة منه؟ هل في فائدة؟ شو الفرق بين كون يتصدق بالطعام على الفقير يملكه إياه، ولا يقول هذا وقف على الفقراء، يعلن أن هذا الطعام وقف على الفقراء، في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ في فرق، ما الفرق؟ لا ما يستمر، ينتهي، ما يستمر، وجاب طعام معين وضعه في مكان وكتب هذا وقف على الفقراء، ولا جاب الطعام ووزعه على الفقراء على أنه صدق عليهم، يعني ما الفرق بين يتصدق بالطعام على الفقراء ولا يقف الطعام على الفقراء؟ يعني قد يقال إن هذا تحصيل حاصل وما في فرق، لا نقول في فرق، في فرق، الفرق أنه إذا تصدق بالطعام على الفقير ملكه الفقير، إن شاء أكله وإن شاء باعه وإن شاء أهداه ويتصرف فيه كما يشاء لأنه ملكه إياه. لكن إذا قال هذا الطعام وقف على الفقراء فلا يحل للفقير أن يبيعه أو أن يهدي، لا، من يأكله ومن يتركه، يعني قد يكون يعني قصد الواقف هو هذا، أنه يقول الله أنا ما أحب أن يتصدق، لأن بعض الفقراء يتلاعب يأخذ الطعام اللي قيمته 100 ويروح يبيعه 50 ولا 30 لأنه ما تعب فيه ويريد المال فيضيع الطعام، لكن أنا بخلي وقف حتى لا يستهلك إلا بالأكل، ولا يجوز لأحد أن يتملكه، هذه صفة الوقف أنه ينتفع به حتى يفنى ولا يتملك ولا يباع ولا يهدى ولا يوهب ولا يورث كما سمعنا في حديث عمر رضي الله عنه. إذن أقول ما في مانع، الأصل في المعاملات والعقود إيش؟ الحل والجواز إلا بدليل، ليس هناك دليل يدل على هذا. قول أن قالنا الوقت تحميس الأصل وتسفيل المنفعة، هذا يعني تعريف لوقف وجد على هذه الصورة ووقف عمر رضي الله عنه، لكن ما في دليل على نص حديث أنه لابد من تسبيل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا لم يرد في نص حديث أو آية إنما هذا هو صفة الوقف الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بدليل على أنه لا يصح إلا على هذا الوجه. هذا حصل وصح، ما الدليل أن غيره لا يصح؟ ما في دليل. فالأمر فيه سعة، لو واحد وضع مثلا ماء في خزان أو واية مثلا وقال وقف أو سبيل مثلا، كتب عليه وقف أو سبيل، يعني ما يجوز لأحد أن يأخذه ينقله. وضع ماء بارد في مثلا خزان أو في تانكي أو في شيء وقال هذا وقف، يجوز الإنسان يأتي ويشرب ويمشي، لكن ما يجوز أن يأخذ هذا الماء يذهب يبيعه أو يعطيه أحد، لا يستفيد منه في نفس المكان. هذه فائدة وقف المنقول الذي لا يستفاد منه بإتلافه حتى يتأكد أنه ذهب إلى مصرفه ولا يتصرف فيه. لا بيستن أن المئة سهم اللي فيه أن المئة سهم التي لي بخيبر، هذه المريضة. نعم
وقف الصيام،
نعم اي نعم.
تصليح السيارة على من؟
من ريع السيارة مثلا، يعني الوقف يصلح من ريعه، أنه ما أحد يلزمه إصلاح الوقف إذا كان موقوفا على معين، فالمنفع للمعين هو اللي يستفيد منه الذي يصلحه. أما إذا كان على جهة كالفقراء أو على دار تحفيظ أو على نقل الموتى، هذا يعني ممكن يصلح إما من المحسنين بتبرع أو أنها تؤجر السيارة وتصلح من ريعها، يعني منها وفيها، لأنه ما في أحد يجب عليه أن يصلح هذه السيارة على سبيل الوجوب، لأنها ليست وقفا على شخص معين، هذه وقف على جهة عامة، فنقول من ريع السيارة. مثل بيت وقف على الفقراء، والبيت هذا يحتاج إلى ترميم، صار يخر ماء وفيه عيوب، نقول نصلح هذا البيت من أجرته، نؤجره مثلا سواء قبل الإصلاح أو بعد الإصلاح، ونأخذ من الأجرة ما نصلحه به. وهذا الآن ما خرجنا عن شرط الواقف، الواقف وقف على الفقراء ونحن أجرناه لإصلاحه، هذه مصلحة الفقراء، فيكون الإصلاح من ريع الوقف، وذلك إذا تعطلت منافع بالكلية انتهى أمره. لكن يجوز أن يباع إذا لم يمكن الانتفاع به على وجه من الوجوه، تعطلت منافعه بالكلية ولا يمكن أن ينتفع به، هذا نقول يباع من باب الإصلاح، أنه أحسن من تركه لا ينتفع به. يضربون مثال يمثلون بالمسجد الذي انتقل عنه أهله، شخص وقف مسجد في قرية والقرية هجرت ما في أحد والمسجد خلع وبقي مدة ما في أمل أن يعود أحد إلى هذه القرية، كل الناس رحلوا عن هذه القرية وهي لها قيمة، ما زالت الأراضي يمكن تباع ولو بقيمة قليلة، ماذا نصنع الآن في هذا المسجد؟ نقول وقف ما يباع نتركه؟ لا، نقول لا يباع، لكن هذا مصلحة، هذا لمصلحة الواقف، مصلحة الموقوف عليه، وتركه تضيع له، فيجوز أن يباع ويشترى بثمنه مسجد آخر أو أرضا أخرى تجعل مسجدا أو يجعل فيه مسجد إذا القيمة قليلة وما تجي مسجد كاملا، فيجعل فيه مسجد آخر. إذن لا يجوز ترك الوقف يضيع، لكن لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، صار لا ينتفع به على وجه من الوجوه، فهنا يجب على الناظر أو على المحسنين أن يبيعوا هذا المسجد، يعني تباع الأرض، تباع ليهدم المسجد، تباع الأرض ويشترى بها أرض أخرى ليبنى عليه مسجد آخر. هذا يعني معروف، لأن هذا من حال أمر ضروري، إما هذا أو تضييع الوقف، ولا شك أن بيعه أحسن من تركه. ويستدل ابن تيمية رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه أن بيت المال في البصرة والكوفة نقب وسرق منه، وكان الأمير هو عبد الله المسعود أو المسؤول عن بيت المال أو أبو موسى الظاهر، فكتب لعمر يخبره أن بيت المال نقب وسرق، ف فقال له رضي الله عنه: انقل المسجد إلى عند بيت المال. يا عمر أن ينقل المسجد من مكانه إلى يكون خلف بيت المال. قال: فلا يزال في المسجد مصلي. هذا يعني ما هو قصد عمر رضي الله عنه؟ حماية لبيت المال، لأن السارق لو جاء ينقب بيت المال يشعر به من كان في المسجد، فيكون المسجد حماية لبيت المال. فنقل المسجد الأول، باعه واشترى أرض أخرى وبنى المسجد بجوار بيت المال. يعني هذا من الأمثلة على جواز نقل الوقف للمصلحة. مثل ما لا يستفاد منه إلا بإتلافه، يعني مثل ما لا يستفاد منه إلا بإتلافه. النقود مثل الطعام، واحد وقف تمرا أو وقف حبا أو ماء، فهذا نفسه يقف هذه الدراهم على الفقراء، يعني معناه أنه يأخذ الفقير يشتري بها طعاما، يعني قريبة من الصدقة بالنسبة للدراهم، قريبة من الصدقة، لأن الدراهم يشترى بها الحاجات، فإذا أخذها الفقير كأنه تصدق عليه بها. بخلاف الطعام، الطعام قد يباع لكن النقود ما تباع، هي أقيام أثمان السلع. هو أفضل شيء المسجد الآن، لأنه أقل يعني كلفة وصيانة ومتابعة، لأنه يسلم الأوقاف، وثانيا أنه أبعد عن المشاكل والخلافات من جهة إذا وقف على الأولاد أو وقفوا على جهة والناظر ما تتعطل الوقف. فيعني بعض الناس يقف بيتا على الفقراء ثم يتعطل البيت، يتهدم وليس هناك أحد، والواقف يموت ولا يبقى أحد يراعي هذا البيت فيتعطل. لكن المساجد لا، الحمد لله فيه وزارة الأوقاف تعتني بالمساجد، فإذا بني المسجد بناء قويا قد يبقى أكثر من 100 سنة وأكثر، وحتى لو هدم تبقى الأرض، يهدم ويبنى عليه مسجد ثاني. فأحسن شيء المساجد. يعني صاح الألباني اللي هو حديث عمر في أسهم خيبر أنه مشاعة، والحديث صاح الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. هذا الشاهد أنه وقف جملا في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما إنك لو أحججت عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. يعني كل هذا في دليل على جواز وقف المنقول من خيل أو بعير أو سلاح أدراع أو سيوف أو ما شابه ذلك من أنواع الأسلحة. وهذا دليل على أن الحج من سبيل الله، الحج في سبيل الله. وفد الله 3، كما يقول عليه الصلاة والسلام: الغازي والحاج والمعتمر. أنه قال في سبيل الله، وقفوا في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه في سبيل الله، يعني لو أحجزت عليه كان في سبيل الله، لأن الحاج وفد الله وهو في سبيل الله. نعم، وقف مكتبة. طيب، وقف الكتب طيب، لكن قل من يستفيد اليوم من الكتب. الناس شغلوا بهالجوالات، إلا إذا كان في بلدان أخرى الناس يقبلون ويقرؤون ويستفيدون، هذا طيب، من أنفع ما يكون. سأل وقف مكتبة في مسجد في بلد الناس بحاجة إلى الكتب وهم حريصون على القراءة، يأتون كل يوم إلى المسجد أو إلى هذه المكتبة ويقرؤون ويستفيدون كتب شرعية، هذا شك طيب. لكن مثل واقعنا اليوم، بعض الناس يحط كتب في مسجد مثل هالكتب هذه، ويمر الشهر يمكن وأكثر ما أحد قرأ شيء حطوطة تزين بها المجاز. وكذلك في مكتبات في البيوت يعني كثير من الناس عنده مكتبة ما شاء الله طيبة في البيت، لكن تمر الأشهر ما قرأ منها ولا صفحة واحدة، يعني كأنه يعني نوع من التبرك أو التقليد أو حب الخير، والله يعني ما يليق بيتي ما في مكتبة، على الأقل حط لي دولاب دولابين تفسير من كثير وفتح الباري وكذا وكذا من الكتب المشهورة، لكنها تزين الرفوف مر الشهر والشهرين والثلاثة ما قرأ شيئا، وإن كان عنده وقت في هالجوال خلاص يبدأ يضغط وكل شيء يبغاه يجده في هذا الجوال، فما حاجة للكتب. فإذا كان الإنسان يرى أنه لن يستفاد من هذه الكتب فلا يعني يضيع ماله في شيء قليل الجدوى والفائدة، يعني حاول يضع الوقت في شيء مفيد ونافع ويستمر أيضا. باب وقف وتصدق على قاربه أو وصى، وش هذا؟ حديث خالد عنه نسمع أنه وقف سلاحه قد احتبس أدراعه واعتاد في سبيل الله، دليل على جواز وقف المنقول. باب من وقف وتصدق على قاربه أو وصى لهم من يدخل فيه. عن أنس رضي الله عنه وأن أبا طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، ويقال بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بخ بخ، هذه كلمة تقال لتزهيد الشيء، بخ بخ يعني التزهيد، يعني مراد تزهيد هذه الدنيا وأنها حقيرة، وما عند الله خير وأبقى. بخ بخ ذلك مال رابح مرتين، ذلك مال رابح، لا شك أنه مال رابح لأنها أنفس مال عند أبي طلحة، يعني أفضل شيء. هذه المزرعة كانت مقابلة للمسجد وفيها ماء عذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، موقعها قريب من المسجد وماءها عذب، فهي مزرعة من أحسن المزارع، وهي حب أموال أبي طلحة رضي الله عنه. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى قوة إيمانهم ورغبتهم في الآخرة وزهدهم في الدنيا، وإلا فالنفوس من طبيعتها أن تشح في الأشياء الثمينة، لا سيما العقار، هذه أرض قريبة من المسجد، مزرعة طيبة فيها ماء عذب، فيعني طبيعة النفوس الشح بالأموال الكبيرة الثابتة كالعقار، يندر إنسان يجود بمال كثير بهذه الصفة. قال وقد سمعت يعني ما قلت، وأرى أن تجعلها في الأقربين، يعني هذا أفضل ما يكون أن يتصدق بها على فقراء أقاربه، هذا أفضل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة لما اعتقد جارية لها ماذا قال؟ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، يعني يقصد المحتاجين. فإنسان إذا أراد أن يتصدق هو لا شك أنه الأفضل على الفقراء، ما يعطيها مثلا الأغنياء محابات وهدية، لا، الصدقة أفضل من الهدية على الفقراء، الهدية على الأغنياء، الصدقة على الفقراء. ثم الأفضل من الفقراء هم الأقارب، لأنه كما جاء في الحديث أن الصدقة على القريب صدقة وصلة فيها أجران، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما سألت زينب امرأة عبد الله مسعود رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام عن صدقتها على زوجها وأولادها، فقال عليه الصلاة والسلام لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وجاء أيضا في السنة قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى الكاشح؟ الذي يضمر العداوة، على ذي الرحم الكاشح يعني اللي يضمر العداوة، لأن هذا فيه مصلحة كبيرة وهي إزالة العداوة والقطيعة التي بين الأقارب. إذن هذا هو أفضل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دله على أفضل جهة تصرف فيها، لأن هذا مال طيب وعقار ثابت، فوجهه لأفضل شيء. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وفي رواية لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، لن تنالوا البر يعني الدرجات العالية، وليس معناه أن من تصدق بمال الردي أنه لا يثاب عليه، لا، إذا كان صدقة تطوع فهو مثاب على أي شيء، تقول النار ولا بشق تمره. لكن البر أي الدرجات العالية لا يناله إنسان إلا إذا أنفق ما يحب، لأن هذا دليل على صدقه، على صدق إيمانه ومحبته لله والدار الآخرة. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال قال: جعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان ابن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري معناه، وقال فيه: جعلها لفقراء قرابتك. يعني هذا يبين المراد بالقرابة وأنهم الفقراء. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب ابن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمر يجمع حسانا وأبا طلحة وأبيا، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. يعني بين أنه يعني يريد المؤلف أن يستدل بهذا الحديث على الأقارب، إذا تصدق على القارب أو وقف على القارب، ما حدود القرابة؟ هل هو الجد السادس أو إلى الثالث؟ هل في نص؟ هل في شيء يرجع إليه؟ يعني ذكر هذا أنه يصل الجد السادس، لأن أبا طلحة جعل أبي بن كعب ويسمى معه في الجد أو الأب السادس. لكن هذا ما في دليل صريح على تحديد الأقارب تحديدا واضحا، لأنه قال: على فقراء أقاربك، على فقراء قرابتك. وإذا كان القريبون ليس فيهم فقراء، سينتقل إلى الأبعد ثم الأبعد ثم الأبعد. فما دام أن الوصف هو في الفقراء من الأقارب قد يتسع، لكن لو قال في قرابتك هذا أوسع. لو قال في قرابتك وأعطاها من في الجد السادس، قلنا هذا صحيح يصلح دليلا لأنه وصل إلى الجد أو الأب السادس. لكن ما دام في الفقراء، الفقراء أكثر ولا الأغنياء؟ في الغالب الأغنياء أكثر في الغالب، فالإنسان يبحث عن الفقير في قرابته، فقد يجد فقيرا يجتمع في الأب الثاني، والفقير الثاني في الأب الرابع، والفقير الثالث في الأب السادس. حتى لو لم يجد فقراء إلا في الأب السابع ما في مانع، لأنه يصدق عليه أنه من أقاربه. فالمقصود أن هذا الفعل من أبي طلحة رضي الله عنه ليس فيه ضابط يرجع إليه. ثم ذكر حديث ثاني أيضا يعني أراد يستدل به على ضابط القرابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. يعني هذا الآن يريد أن يبين أنه الأقارب، دائرة الأقارب تتسع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها قال: فعم وخص. فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، متفق عليه ولفظ لمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام توسع في هذا، فمنهم استدل بهذا على حدود الأقارب إذا وقف على أقاربه، لكن هذا أيضا ليس بدليل واضح، لأن هذا في الإنذار في التبليغ، والتبليغ عام أيضا لكل الناس. بشير إن أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير لكافة الناس، فلا مانع أيضا تتوسع في الأقارب. فالاستدلال بهذا في غير محله، لأن المسألة في المال، إذا قال هذا وقف على أقاربي لم يقل على الفقراء، قال وقف على أقاربي، من يدخل ومن لا يدخل، هذه فيها خلاف، فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. أقرب هذه الأقوال أنه يرجع فيها لمصرف الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى جعلوا في أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى، أو ولذي القربى قرابة من؟ قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في المال، هذا في الخمس وهو مال، إذن نقول هذا أقرب للاستدلال، لأن مسألة في المال وهذا في المال. من أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الخمس؟ ما هي الدائرة التي وقف عندها في قسمة الخمس؟ أعطى من؟ وقف إلى بني هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إذا وقف عند هاشم وهو جد أبيه، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، هاشم جد عبد الله، إن هذا وقف الأقوال أنه يقف عند الأب، عند جد الأب، من ولده جد أبيه، ولا يتعدى ذلك أخذا بقسمة الخمس. أما أعطاء بني المطلب هذا ليس لأجل القرابة، بدليل أنه لم يعطي بني عبد شمس وهم نفس الدرجة، وعلله عليه الصلاة والسلام قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وفي رواية لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، إذن هذا ليس لأجل القرابة، إذن وقف عند بني هاشم. وقرابة الأم لم يعطهم، بني زهرة قرابة أم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم، فدل أيضا على أنهم لا يدخلون، إذن هذا أقرب ضابط. لو قال شخص وقفت بيتي على أقاربي، نقول يدخل فيها من ولده جد أبيه، ومن بعده فإنه لا يدخل. كم معي هذا؟ نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.